بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بقول الناظم رحمه الله: وإن عذاب الخلق شافع، وقل في عذاب القدر حق موضح. تقدم ما يتعلق بأمر الشفاعة، وأن الله سبحانه وتعالى يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا سائر الأنبياء، وهكذا الملائكة والمؤمنين في أن يشفعوا في العباد، وأن ربنا سبحانه وتعالى خص نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنواع من الشفاعات، وهي الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى التي تكون لفصل القضاء بين العباد حينما ينزل بهم ما ينزل من الشدة والهول والتعب، و يتفاوتون في مقدار العرق لدنو الشمس منهم، فيلهمهم الله سبحانه وتعالى أن يمشوا إلى الأنبياء ويطلبوا منهم الشفاعة إلى ربهم سبحانه وتعالى أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل. فكل يعتذر وكل يحيل على أخيه من الأنبياء حتى يصلوا إلى النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيحصل ما جاء ذكره في الحديث من حصول الشفاعة العظمى وإذن الله سبحانه وتعالى له في ذلك. فهذه الشفاعة الكبرى التي ليس فيها نجاة من النار، وإنما شفاعة لعموم الخلق في الفصل بينهم في القضاء، هذه الشفاعة الكبرى. والشفاعة في الاستفتاح لأهل الجنة، هذه أيضا مما خص بها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالجنة لا يدخل أهلها الجنة هكذا، ولكن بعد أن يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له خازن الجنة: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. فيقول: قد أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، في الحديث الصحيح من حديث أنس. وهكذا الشفاعة الخاصة أيضا لأبي طالب في تخفيف العذاب عنه، هو كافر والله سبحانه وتعالى قد قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ولكن يعني هذه خصوصية لأبي طالب، لأنه نافح ودافع ووقف مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان عليه من كفر وشرك، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أن قيض هذا الرجل الكافر الذي يشارك مشركي مكة في الكفر، فهابوه واحترموه وتركوا أذية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما يسره الله بهذا الرجل الذي كان على الكفر والشرك وكان مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمه، قال: ماذا فعلت أو نفعت عمك أبا طالب وكان يحوطك ويدفع عنك؟ قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، من خفة العذاب أن توضع تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. ويرى أنه أشد الناس عذابا وإنه لأخفهم عذابا. فهذه شفاعة خاصة لنبينا صلى الله عليه وسلم في رجل كافر، ليس في رفع العذاب عنه بالكلية، ولكن في تخفيف العذاب عنه. هناك شفاعات يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن أذن الله لهم بالشفاعة، كالشفاعة في أهل الكبائر، في أهل الكبائر، هذا الذي أنكره الخوارج والمعتزلة بناء على أصلهم الفاسد، وأن من دخل النار فإنه لا يخرج منها، وتقدم مناقشة أقوالهم، وأنهم استدلوا بنصوص جاءت في أهل الكفر فأنزلوها على أهل الإسلام، فأنزلوها على أهل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل كما في حديث أبي موسى الأشعري في سنن ابن ماجه: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أكفى وأعم. أترونها للمتقين؟ لا، بل هي للمذنبين الخطائين المتلوثين، بل هي للمذنبين الخطائين المتلوثين. وهكذا أخبر هذا في سنن ابن ماجه صحيح وهكذا في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وكانت له دعوة مستجابة، وأن الأنبياء قد استعجلوا في دعوتهم واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة بإذن الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وفي حديث أبي هريرة حينما سأل: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهكذا في حديث أنس خارج الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فأين تذهب هذه الطائفة الضالة من أقوال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والتي فيها إثبات الشفاعة، الشفاعة لأهل الكبائر؟ ثم قال: وقل في عذاب القبر حق موضح. تقدم ما يتعلق بفتنة القبر، وأن عذاب القبر حق دل عليه القرآن ودل عليه السنة، كما قال سبحانه وتعالى: أدخل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكما في قوله سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، وآيات. وهكذا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في الصحيحين وغيرهما في إثبات عذاب القبر، وإجماع أهل السنة على إثبات عذاب القبر. وخالف المعتزلة في إنكار عذاب القبر، ولا يلتفت إلى خلافهم، فالأدلة ثابتة. فعذاب القبر قد يكون لكافر ويستمر، وقد يكون لعصاة المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين وقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستغنى من البول. فهؤلاء من عصاة الأمة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حصول العذاب لهم في القبر بسبب فعلهم للكبائر. فعذاب القبر ليس فقط للكفار، إنما يكون للكفار، ويكون لمن كتب الله عليه العقوبة والعذاب في القبر من عصاة هذه الأمة، وقد يستمر عذابهم، وقد يعني يعذبون ثم يقف عذابهم. هذا بالنسبة لعصاة المؤمنين. قال: وقل في عذاب القبر حق. نعم، عذاب القبر حق، وعذاب القبر ونعيم القبر يكون للروح وللبدن، وقد تنفرد الروح بالنعيم أو بالعذاب. هذا محل إجماع عند أهل السنة، العذاب قد يكون للروح والبدن، وقد تنفصل الروح فتعذب أو تنعم وهي منفصلة عن البدن. لكن هل ممكن أن يعذب أو ينعم البدن بدون روح؟ في قولان لأهل الحديث، والمشهور أنه لا يكون ذلك، إنما يكون العذاب أو النعيم إما للروح والبدن في آن واحد، أو للروح إذا انفصلت عن البدن. أما إذا انفصلت الروح عن البدن، هل ينعم البدن أو يعذب البدن بدون روح؟ هناك من أقوال أهل السنة والحديث من يقول بحصول هذا، لكن الأقرب والأرجح في عدم حصول ذلك. قال: وقل في عذاب القبر حق موضح، يعني أمر ظاهر ومكشوف للأدلة الدالة على ذلك من القرآن والسنة. ثم قال رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. أيضا يقول الناظم رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا. هذه المسألة متعلقة بما تقدم ذكره من حكم الإسلام في أهل الكبائر من هذه الأمة. قال: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، يريد بأهل الصلاة أهل القبلة، من كان من أهل الإسلام، فيعبر عن أهل الإسلام بأنهم أهل الصلاة، لكون الصلاة أظهر الشعائر في ديننا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، في البخاري من حديث أنس وصلى صلاتنا. فقوله: ولا تكفرن أهل الصلاة، أي أهل القبلة، المسلمون لا تكفرهم وإن عصوا، يريد بالمعصية هنا التي دون الشرك، التي دون الشرك، لأن الشرك من المعاصي، لكن أراد بالمعصية المعصية التي دون الشرك. فيقول من كان من أهل الصلاة، وفيه إشارة لعله لمذهب يختاره المصنف رحمه الله أن تارك الصلاة وإن تركها كسلا أنه يكون كافرا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهكذا كما في قول شقيق ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه شرك غير الصلاة. فقوله لا تكفرن أهل الصلاة، قال ما داموا يصلون ففعلوا معاصي دون الشرك بالله سبحانه وتعالى فإنهم لا يخرجون بهذه المعاصي عن الملة ولا يكفرون بها، مع أن كما تقدم معنا في دروس دروس الفقه أن حكم تارك الصلاة فيه أقوال لأهل العلم، من هذه الأقوال قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة أن من ترك الصلاة تركا مطلقا فهذا هو الكافر، وأما من كان يصلي ويخلي مع اعتقاده بوجوبها فهذا عند كثير من أهل العلم يعتبر فاسقا ولا يخرج بذلك من الملة، ورجح هذا القول عدد من المحققين. فمن كان يصلي أحيانا يعني على هذا القول لا يخرج من الملة. فقوله نرجع ولا تكفرن أهل الصلاة يعني أهل الإسلام وإن عصوا، ماذا يريد بالمعصية؟ المعصية التي دون الشرك، أما المعصية التي هي الشرك بالله أو السحر ونحو ذلك فهذا بمجرده يكفر به صاحبه، بمجرده يكفر به صاحبه، من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يكفر بذلك. قال وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. والله سبحانه وتعالى هو القائل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، فكلهم يعفو وذو العرش يصفح، يصفح لمن تاب، هذا أمر متفق عليه، أن الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب يغفرها الله لمن تاب، فإن الله يتوب على من تاب، وإني يقول سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، بالنسبة لجميع الذنوب مع التوبة يغفرها الله تبارك وتعالى إذا توفرت شروط التوبة من الإخلاص والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فعل من قبل، وإذا كانت متعلقة بحقوق العباد فإنه يتحلل منها. إذا توفرت شروط التوبة فالله سبحانه وتعالى وعد وعده الحق أنه يقبل التوبة ممن تاب. أما بالنسبة للذنوب دون الشرك فمن فعل الذنوب دون الشرك بالله تبارك وتعالى ومات وهو مصر عليها فالله يصفح لمن شاء، كما في قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من لقي ربه سبحانه وتعالى وهو مصر على الكبائر فما هو حكمه في ديننا؟ أن أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه بعدله وحكمته وإن شاء غفر له وتجاوز عنه برحمته وفضله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما يقال هؤلاء مغفور لهم مطلقا، لا، هم تحت المشيئة، هم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، لكن مآلهم إلى الجنة. نعتقد اعتقادا جازما أن من مات وهو غير مشرك بالله سبحانه وتعالى أنه من أهل الجنة، سواء دخلها دخولا أوليا أو دخلها دخولا مسبوقا بعيش بعذاب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا اعتقاد أهل الإسلام، أنه لا يخلد في النار إلا الكافر الكفر الأكبر أو المنافق النفاق الاعتقادي. أما أهل المعاصي والكبائر فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وتقدمت الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة في الدرس قبل الأخير. قال: فكل يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج، إن شاء الله ما بعده نأخذه في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.